بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مصر للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط السادس، ويتحدث عن
القفط الهندي أو العود الهندي
وفوائده.
بيحتوي على مواد بتدفع الدم، موسعة للشرايين والأوردة، وتدفع الدم في الأطراف دون أن تؤدي إلى الآثار الجانبية من الصداع والضرر بالبروستاتا والضرر بعضلة القلب. ووجد أن العود الهندي يحتوي على هرمونات جنسية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تغيب ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمالا للحديث في طب سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطب العلاجي، ولقد سبق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل التقنيات العلمية في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ العلاج كغذاء، وأخذ الغذاء كدواء، وكيف يكون الغذاء كدواء، وكيف نحافظ على الأبدان. وليس أدل على ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم روى: اسألوا الله العفو والعافية، فما أوتي إنسان من بعد يقين خير من عافية تعينه على أمر دينه ودنيا. ولذلك هناك كثير من الأمور التي دلنا عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي لا يوجد لها علاج رغم التقدم العلمي في الوقت الحاضر. فمثلا عن عرق النسا، من المعروف أن عرق النسا ليس له علاج شافي للآن. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لعلاج عرق النسا آلية شاه إعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه. والأمر هنا إذا كان داء عرق النسا يرجع إلى التصلب، فإن هذه الآلية أو الإلية العربية تسبب لينا فيه، وعندما تعيد عرق النسا إلى ليونته فإنه في هذه الحالة يعود إلى ما كان عليه. واشترط صلى الله عليه وسلم أن تكون الشاة الإعرابية من النوع الإعرابي الذي يتغذى على الشيح والقيسوم. ولقد ثبت أن الشيح والقيسوم يحتويان على مواد فعالة، هذه المواد الفعالة تزيلان ألام عرق النساء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف هذه الإلية للشاه الإعرابية بحيث تجزأ وتشرب على 3 أيام على غير الريق لأنها تحتوي على المواد الفعالة إضافة إلى ما بها من مواد دهنية تسبب لينا بهذا التصلب الذي يحدث في هذا العصب الذي نسميه عرق النساء. وفي الواقع أنه للآن لا توجد بحوث مستفيضة في هذا المضمار، لكن التجريب في بادية الصحراء وعند الإعراب يقول أن هذا هو الدواء الشافي الناجح لعلاج حالات عرق النساء التي لا يوجد لها علاج في طبنا الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة كان يصف هذا لأصحابه، وكان يعطي في هذه الجرعة، لأن الجرعة هنا 3 أيام و3 أبداء. وقد يتساءل متسائل ويقول أن الإلية الشاه العربية أو يعني تحتوي على دهون عالية، لكن الدهون التي تحتويها من الإلية الشاه العربية التي ترعى رعاية طبيعية لا تكون فيها إلية كبيرة، الإلية بتاعتها تبقى صغيرة، لكن اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون غذاء هذه الشاه الإعرابية على الشيح والقيسوم. وبالتالي يعني بالالتجاء إلى المواد الفعالة الموجودة في الشيح والقيسوم وجد أنها إحدى المغذيات للأعصاب، وفي ذات الوقت أنها تزيد من مدفوع الدم وتحتوي على عدد من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وهذه الفيتامينات التي تذوب في الدهون توجد بمقادير متناسبة، ربما يكون أو يرجع إليها الأمر. بالإضافة الشيح والقيسوم يحتويان على التربينات والجليكوسيدات، وهي مواد مزيلة للالتهاب، فوق أنها تحتوي على بعض المواد الأخرى غير المعروفة للآن، وهي التي تسبب صراوة لهذا التصلب. أما كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الدهن لهذه الشاه العربية التي تكون تغذيت على الشيح والقيسوم، فهذا أمر يتطلب وحوث مستفيضة حتى نتكلم كلاما علمي في هذا المضمار، لكن يكفي أنه شفاء ما بعده شفاء. بعد هذا نتكلم عن التفاح، والتفاح لم يكن موجود في الجزيرة العربية في وقت الذي كان يوجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن الجزيرة العربية لا تنتج التفاح، ولقد روي في الأثر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن التفاح يقوي القلب، ومنه يعمل شراب التفاح الذي ينفع في إزالة الوسواس، وقد أورد هذا الإمام الذهبي بصيغة التضعيف. والتفاح يحتوي على مواد عضوية أو أحماض عضوية ذات قيمة عالية في التمثيل الغذائي، لأن التمثيل الغذائي الدورات اللي بتتم في الجسم وبيسموها الدورات بتاع التمثيل الغذائي كلها تعتمد في إنتاجها للطاقة على الأحماض العضوية التي يحتويها التفاح بكميات متوازنة، وهو يحتوي أيضا على عنصر الحديد بكميات عالية، ولذلك يوصف في حالات الإسهال المزمن والحاد، وهو مفيد في علاج حالات الكبد وزيادة ضغط الدم
فضلا عن أنه يستعمل عصيره في تقوية الجلد. وشراب التفاح الخالي من الكحول يوصف لمرضى فقر الدم حالات الأنيميا، ويوصف للضعف العام، ويوصف أيضا لتصلب الشرايين، لأنه يحتوي على ما ذكرنا سابقا من الأحماض العضوية التي تذيب الدهون، وهو مقوي عام للكبد. ويقال أن تفاحة واحدة في اليوم تفيد الجهاز الهضمي تماما، واللي بيداوم على تفاحة يوميا يأكلها يعني بتبقى وقاية للجهاز الهضمي في الإنسان، وقاية كاملة. والمواد الفعالة التي يحتويها التفاح هي أحماض عضوية وسكريات أحادية وأملاح معدنية وفيتامينات وألياف مثل مادة البكتين. بعد هذا نتكلم عن العدس، وهذا أيضا من النباتات البقولية التي لم تكن موجودة في الجزيرة العربية في وقت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه الحديث الذي رواه عنه البيهقي يقول: أكل العدس يرقق القلب ويدمع العين ويذهب الكبر. والحديث الحقيقة أكله يرقق القلب، وكثير جدا من الناس ربط بين كون العدس يرقق القلب وبين أنه طعام الفقراء، لكن في الواقع أن العدس بيحتوي على كميات من البروتينات النباتية عالية القيمة. وكلمة أكله يرقق القلب ثبت أن العدس فيه مواد بتغذي عضلة القلب، لأنه الحقيقة بيحتوي على مواد بتنتج الطاقة، وهذه المواد عالية القيمة. إنما كونه يرقق القلب يعني يجعل القلب رقيق، يعني له علاقة بالحواس. الأمر هنا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: إن في الجسد لمضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتكلمنا قبل ذلك في الطب التشريحي، وقالوا القلب ما هو إلا مضخة، ولكن ثبت علميا أن هناك بعض المستقبلات في خلايا القلب، هذه بتستقبل بعض الأغذية، وعندما تستقبل بعض الأغذية بتمدها بما تحتاجه، وهي فيها مراكز نشطة. ووجد أن العدس الحقيقة له قيمة عالية في هذه المستقبلات، وبيشغل هذه المستقبلات لفترة ويتركها بعد هذا حيث يؤدي فعله. ولذلك يعزى حديث رسول الله أنه يرقق القلب، من حيث أنه له علاقة كبيرة بتغذية هذه المراكز النشطة بالمواد الفعالة التي يحتويها العدس. أما كونه يدمع العين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وليس هذا من عندياته. ولكن ما هي علاقة العدس بإنتاج الدموع في العين؟ والدموع في العين بتحتوي على نوعين، نوع اللي هو بيسميها الماء المالح، لأن العين شحمة، والشحمة يعني فيها كمية شحوم كثيرة، فاللي بيحفظها الماء المالح. ولذلك الدموع العادية اللي هي المالحة، وفي مادة دهنية ثانية تفرز، المادة الدهنية وظيفتها ان هي بتعمل عملية تزييت للعين، ونقص اي نوع من هذه الدموع يؤدي الى جفاف العين، وجفاف العين يعتبر من الامراض المهمة او الامراض الخطيرة اللي هي بتخلي العين دائما في جفاف، وجفافها يؤدي الى امراض خطيرة فيها. ووجد ان هناك مواد لم تكتشف بعد، لكنها اثبتت ان لها علاقة بزيادة او تسليك، وكلمة تسليك دي انها بتسلك بعض القنوات الدمعية اللي بتكون فيها انسداد. ايه هذه المواد؟ الحقيقة قيل ان هي بعض التربينات المجهولة التي لم يهتدى الى تركيبها الكيميائي، لكن قيل في البحوث المستفيضة عن العدس انه فيه هذه المواد التربينية، وهذه المواد التربينية لها علاقة بزيادة دموع العين، وخاصة الدموع الدهنية التي تؤدي الى تزييت العين والحفاظ عليها من الجفاف. اما كونه انه يذهب الكبر، يذهب الكبر، الكبر في الاسلام هو بطر الحق وغمط الناس، وكلمة بطر الحق يعني كراهية الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس، وهذا لم يأتي الا من قلب يعني به شيء من الغلظة. وكوني أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ أنه يرقق القلب، يبقى معنى ذلك أنه لا بد أن تكون نتيجة ترقيق القلب كما شرحناها سالفا، لا بد وأن تكون المعطيات لهذا الترقيق هو أنه يذهب الكبر. ولذلك المواد الفعالة ليحتوي العدس على نسبة عالية من البروتين تفوق عدد كبير جدا من البقوليات وخاصة الفول، وبه نسبة كبيرة من مركبات الحديد والكالسيوم والفوسفور. والأثر الطبي فوق ما ذكرناه أن قشرة العدس بتعالج الإمساك، والعدس مدر للبول كما أنه مدر للدموع، ويعالج فقر الدم لأنه يحتوي على مركبات الحديد بنسبة عالية، وبالتالي كونه أنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور يبقى بالتالي لازم لنمو العظم ولازم لنمو الأسنان. ويفيد إذا عمل لبخة من العدس اللي هو العدس اللي هو بقشره، إذا عملت لبخة منه مع الماء فإنها بتسوي الخراج أو بتساعد الخراريج إن هي تستوي بسرعة وتتفتح، وبالتالي يعمل به كمادات للخراريج. بعد هذا نتكلم عن الفاغية. الفاغية هي عبارة عن ظهر الرمان، ومما ذكر في شعب الإيمان مرفوعا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: سيد الرايحين في الدنيا والآخرة الفاغية، اللي ظهر الرمان. وكلمة سيد الرايحين يعني له رائحة طيبة. الحديث رواه البيهقي في الفردوس، وعزاه إلى السيوطي، وعزاه إلى الطبراني، ولأبي نعيم في الطب النبوي. وكوننا أننا نتكلم عن الفاغية وهي ظهر الرمان، فظهر الرمان له رائحة محببة، وهذه الرائحة الحقيقة يعني بترد على الإنسان نفسه وترد عليه روحه. ولذلك من المهم بمكان ان احنا يعني كوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها انها سيدة الرايحين في الدنيا والآخرة، وقال عن هذه الفاغية اللي هي ظهر الرمان، فوجد ان هناك عجينة بتعمل من ظهر الرمان، وبيركزوا هذه العجينة زي عجائن الياسمين، وبتباع لفرنسا بأثمان غالية تماما، لأن رائحة ظهر الرمان هي رائحة مخصوصة، ولذلك يعني تعتبر من أغلى الروائح اللي بتبيعها فرنسا. وفيها ميزة كبيرة جدا أن قدرتها على البقاء على جلد الإنسان أو على ثياب الإنسان بتصل إلى أكثر من 24 ساعة، وكلما غسلت بالماء
كلما زاد ريحها وزاد عطرها. ولذلك الكميات المتاحة من ظهر الرمان بتبقى كميات قليلة، ولذلك غالي جدا هذا العطر. ومن المعروف ان الفرنسويين بيفضلوه تفضيل كبير جدا وبيشتروه، ويعتبر اغلى رائحة واغلى عطور واغلى برفان في السوق الفرنسي هو الناتج من الفاغية. ومن الغريب انهم يسموه بهذه الاسم باللغة الفرنسية الاسباب، لان اللغة العربية هي اللغة الام التي دخلت كلماتها في جميع اللغات. فمثلا اقل لغة في العالم هي مثلا، هتجد ان اللغة مثلا الالمانية فيها 17% من اللغات العربية، ولذلك هم يسموه الفاغية. وكلمة الفاغية زي ما احنا قلنا كما قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيدة الرياحين في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا إشارة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يحب الطيب، حب بليع من دنياكم النساء والطيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا. والغريب إن احنا نجد إن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يتبع حاليا. ولذلك مثلا هتجد إن في بعض الروائح في فرنسا بتصل إلى $150، عطر الفاغية بيصل إلى $250، والمركزات منه بتتباع بتصل إلى $500 أو ما يعادل 500 يورو الأوروبي. وبهذا يصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يدلنا على هذا. ولذلك في ناس كتير جدا واخدين هذا الأمر كتجارة رابحة أثناء تزهير الرمان، بياخدوا الزهور التي تتساقط وياخدوها وهي طازجة ويعملوا منها العجينة اللي بيبيعوها لفرنسا. ومن الغريب ان هذه العطور ما بتنزلش الى الدول العربية لانها غالية الثمن والمركزات منها غالية جدا. ويعني الحقيقة الواحد لابد ان يقول صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عندما تقول على الشيء، ونجد انه حقيقة لانك لا تنطق عن الهوى، ولانك صلى الله عليك وسلم تقول الحق دائما وتهدينا الى صراط السبيل. وفي هذا الحقيقة كثير جدا لما انا كنت في فرنسا وكنت بتفرج على الروائح لقيت الريحة دي غالية جدا، فعندما اجربها وضعت جزء منها على يدي واستغربت استغراب كبير جدا ان هي لتاني يوم موجودة وكل يسأل رائحة من هذه وايه هي الريحة دي واسمها ايه. وبعدين نجد ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يورد هذا الحديث، وهو لا يقول لنا انها رائحة الدنيا فقط ولكنها رائحة الآخرة. بعد هذا نتكلم عن القسط الهندي او العود الهندي. والقسط الهندي برضه من الاشياء التي لم تكن موجودة في الجزيرة العربية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امثل ما تدويتم به الحجامة والقسط. الحديث رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيما رواه الترمذي والحاكم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. وكلمة القسط أحيانا بيسموه العود الهندي أو القسط الهندي أو يسموه القسط البحري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن أمثل ما تداويتم به، يعني هناك عديد من الأمور اللي ممكن إن احنا نتداوى بها، لكن أمثلها وأحسنها الحجامة ثم القسط الهندي.
وثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص الأمر فيقول تداووا من ذات الجنب. وذات الجنب هل هي المفران الغليظ؟ هل هي القولون العصبي؟ هل هي عبارة عن التعب اللي بيأتي في الكلية وبيمسك الجنب وبيلف ناحية الظهر؟ كل هذا يشمل خواص القسط البحري أو القسط الهندي أو العود الهندي. وكلمة والزيت يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوردناه قبل ذلك في زيت الزيتون. الحقيقة هنا يتطلب الأمر إن احنا نتوقف توقف كامل عند هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم قبل كده عن العود اللي هو يقصد به القسط، وقلنا إن فيه منه نوعين، نوع منه أبيض ونوع منه أسود، والقسط ده الهندي أو القسط البحري عبارة عن أطراف العيدان بتاعت الأشجار، وأطراف العيدان بتاعت الأشجار اللي هي العيدان اللي هي موجودة في منتهى الفروع، يعني في نهاية الفروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أمثل ما تدويتم به، كان يصفها لضعف الرجال أيضا كما أورده الإمام الذهبي. يعني عندما كان يشكو بعض الناس من ضعف معين في قواه أو ضعف جنسي، كان يصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم القسط أو العود الهندي. ووجد أن العود الهندي يحتوي على هرمونات جنسية ومواد أخرى، الحقيقة لحد دلوقتي تعتبر مواد مأكولة، وبيتطلب الحقيقة أن احنا نجري عليه دراسات مستفيضة لأسباب، لأن له قيمة علاجية، والقيمة العلاجية عالية جدا. وهذه القيمة العلاجية تمثلت في قوله إن أمثل ما تداويتم به. أنا هعود أتوقف عند كلمة هرمونات جنسية. وجد أن العود الهندي أو القسط البحري أو القسط الهندي، أي من هذه التسمية تنطبق عليه، الحقيقة هو بيبعث القوة، يعني منشط عام للجسم. أما كونه يحتوي على هرمونات جنسية فوجد بالدراسات التحليلية الحقيقة اللي هم حاكوا منه الدواء اللي طلع حديثا اللي بيسموه اليوبريما. اليوبريما عبارة عن دواء بديل للفياجرا، لأن الفياجرا أساسا عبارة عن يعني شيء يؤدي إلى زيادة دفع الدم في الأطراف، وبالتالي النتائج بتاعته أنه بيعمل أحيانا صداع وبيضر أساسا بالبروستاتا، وكمان إحنا لا ننصح به الناس اللي عندهم أي أمراض في القلب. فوجد أن القسط الهندي بيحتوي، هم اشتقوا منه المادة اللي صنعوا مثلها وقالوا ان هي اليوبريما. واليوبريما دي عبارة عن مادة منشطة للهرمون اللي موجود في الغدة النخامية المسؤول عن الرغبة الجنسية في الرجال، ولذلك في الوقت نفسه بيحتوي على مواد بتدفع الدم وموسعة للشرايين والأوردة وتدفع الدم في الأطراف دون أن تؤدي إلى الآثار الجانبية من الصداع والضرر بالبروستاتا والضرر بعضلة القلب. كل ده يتواجد فيما يسمى بالقسط الهندي، وكان بنور النبوة صلى الله عليه وسلم يصفه للرجال الذين يشكون أو يشتكون من ضعف الباءة أو القدرة التناسلية أو القدرة الجنسية. الحقيقة كون انهم يشتقوا منه مادة اليوبريما اللي هي دلوقتي بيسموها بديل الفياجرا اللي هو البديل الآمن، لان الفياجرا عبارة عن حاجة ميكانيكية بتدفع الدم انما لا تؤثر في الرغبة. يعني ايه انسان عنده دفع دم وعنده شيء من الانتصاب لكن ما فيش الرغبة الجنسية. لكن هذا القسط الهندي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتوي على المواد اللي هي بتخلي الرغبة موجودة وفي الوقت نفسه بتدفع الدم فتؤدي إلى الانتصاب. وهذا يستخدم بأمان لأنه من مواد طبيعية، ومعروف أن المصنعات كما قلنا بتشغل المراكز النشطة ولا تتركها. أما الأشياء الطبيعية التي خلقها الله فإنها تشغل المراكز النشطة وتؤدي دورها، وبعد أن تؤدي دورها تترك المراكز النشطة وترحل وتخرج من الجسم. وهذا ميزة الطبيعيات عن المصنعات. بعد هذا نتكلم عن الكافور. والكافور الحقيقة ذكر في القرآن الكريم في سورة الإنسان:
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجب أن يضاف مزاجه في غسل الميت. وهو الحقيقة يعني في هذه الحالة لما نقول مزاجها، والحقيقة الماء بتاع الجنة مر رب العزة يقول:
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
ومرة يقول:
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
يبقى مرة المزاج مخلوط بالكافور ومرة مخلوط بالزنجبيل. ومعروف ان الكافور يقوي الحواس، وله يمكن شيء من التلطيف في الرغبة الجنسية شوية، وبيزول فترة بعد فترة ساعة. وبتستخدم الحقيقة أوراق الكافور لعلاج حالات الربو وحالات ضيق التنفس وحالات الحساسية الموجودة في الصدر. وزيته مفخر يفيد في حالات الزكام والإنفلونزا، ويستخدم كدهان لإزالة الألام الروماتيزمية. والحقيقة لو دهن بينشط الدورة الدموية وخاصة الدورة الدموية الطرفية. وإذا وضع على الحروق بيمنع تقيحها ويوقف التهابات اللثة. ومنقوع أوراقه يساعد على إزالة عسر الهضم، وبيقي الحقيقة له علاجات كثيرة جدا بالنسبة للحمى. والواقع أن الكافور لما قيل مزاجها كافورة أو مزاجها زنجبيلة، الحقيقة يقول ابن القيم ان كلمة مزاج يعني سوف نمزج الشيء بالشيء، يعني نخلطه. ولقد كان العرب يستخدمون الكافور والزنجبيل فيضعوه في مشروبهم، وادركوا ان لكل منهما فوائد كبيرة. كثير جدا من الناس يتكلم عن الكافور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضعه في غسل الميت، يبقى يعني في شيء من التشاؤم كده. لكن بالعكس، ده احنا بنقول ان الميت لازم يكرم ولابد ان يوضع في الصورة النهائية، الصورة السليمة، الصورة الطاهرة، لانه يكون في معية ربه. وفي هذه الحالة عندما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تكريم للإنسان. وهذا التكريم لأسباب لأن رائحة الكافور الحقيقة من الروائح المحببة للنفس، وتزيل كل العفونة ومطهرة وقابضة وبالتالي تحفظ الميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان في حياته وبعد مماته لا يملك جسده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا وأوصانا باستخدام هذا الكفور. ولذلك يكفي شرفا له أنه سوف ينزج بماء الجنة هو والزنجبيل. الحقيقة الزنجبيل له فوائد كبيرة، وهو من العقاقير الدستورية، وكلمة العقاقير الدستورية هي تلك العقاقير الموجودة في دساتير الأدوية ولها نفع علاجي أو تستخدم في الأغراض الصيدلية. والزنجبيل عبارة عن ريزومات زي البطاطس بتنمو تحت الأرض وبتحتوي على زيوت طيارة وبتحتوي على مواد راتنجية ومواد نشوية ومواد هلامية، وهي طازجة كده تلقاها لها طعم حريف محبب. والفوائد بتاعت هذا الزنجبيل يستخدم لتطيب نكهة الطعام، وهو طارد للغازات ويدخل في تركيب أدوية توسيع الأوعية الدموية، وهو معرق. وطبعا لو قلنا معرق يبقى لابد أن يكون ملطف الحرارة، لأن لما بيزيد العرق العرق بيتبخر من الجسم، فتبخره يشيل الحرارة بتاعة الجسم. وفي الوقت نفسه طالما أنه معرق يبقى من الممكن أن نخفض ضغط الدم، لأن احنا لما بنيجي نخفض ضغط الدم العالي بندي مواد مضرة للماء، كما أنه يدخل في تركيب وصفات زيادة القدرات الجنسية للرجال وفي علاج ألام الحيض للسيدات. وطريقة الاستعمال بنوضع معلقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، لأن الريزومات اللي زي البطاطس دي بتاعت الزنجبيل بتؤخذ وتجفف وتطحن ويتعمل منها مسحوق الزنجبيل. بياخد مسحوق الزنجبيل ده ويحطه عليه نصف كوب من الماء ويحلى بالسكر، وكثير جدا من الناس يحاول يحليه بعسل النحل، ويشرب بعض الفطور او بعد العشاء. وطبعا الطب القديم والطب العربي قال قبل دساتير الادويه كلام كثير جدا عن الزنجبيل. فمثلا هنجد ان داود الانطاسي متكلم عن الزنجبيل، حسن البطار متكلم عن الزنجبيل، القرطبي تكلم، العلامة الألوسي، الطب النبوي للذهبي، كل دول فرجين كلام كتير جدا للزنجبيل. تذكرة داود بتحتوي على كلام كتير جدا عن الزنجبيل وفوائد، يعني كأننا بنتكلم عن صيدلية كاملة متكاملة. وحسن ابن الهيثم وابن سينا كل دول متكلمين عن الزنجبيل قبل دساتير الأدوية. ولذلك يستخدم الزنجبيل لعلاج بحث الصوت وصعوبة التكلم، فممكن ان احنا ندهن بيه الحنجرة من الخارج بمعجون الزنجبيل والنعناع وزيت الزيتون، وبيعملوا منه لبخة من الزنجبيل والنعناع وزيت الزيتون بنسبة 1 زنجبيل إلى 1 نعناع إلى 2 زيت زيتون. والحقيقة بيشرب مع مغلي اليانسون، يعني يحطوا اليانسون مع الزنجبيل ويحطوا عليه الماء لإزالة بحة الصوت تماما. الحقيقة بيستخدم لتطهير الحنجرة والقصبة الهوائية، وهو في ذلك الوقت يعتبر مذيب للبلغم وطارد له. وكثير جدا من الناس بيحطوا الزنجبيل مع العسل النحل مع الكندر اللي هو لبان البقر، بيضيفوه بنسبة 1 إلى 1 إلى 1، وفي هذه الحالة بيشفي من الكحة اللي هي لا تشفى بالأدوية التقليدية والأدوية المتاحة في السوق حاليا لأنها تعود إلى الحساسية. الحقيقة الجنزبيل بينفع لحالات التوتر العصبي، فينقع الجنزبيل في نصف كوب ماء من المساء للصباح، ثم يصفى ويحلى في عسل نحل ويضاف إليه ربع معلقة من الزنجبيل ثاني صباحا ويشرب لإزالة التوتر العصبي. ومن المعروف أن التوتر العصبي هو عبارة عن الإشارات العصبية في حالات التوتر بتصل سريعة للمخ، ووجد أنه يهدئ من هذه الإشارات العصبية، وبالتالي بتصل بطريقة لطيفة أو بلطف وليس بسرعة إلى المخ، فالإنسان يصاب بشيء من السكينة. الحقيقة يستخدم للأرق والقلق، ودي إحدى الأمور استخدام الزنجبيل فيها أحسن كتير جدا من استخدم المطمئنات الكيميائية اللي بيسموها ترانكلايزر، لأن المطمئنات الكيميائية الإنسان بيعتاد عليها ويدمنها ويصبح عبدا لها. فلذلك يشرب كوب حليب ساخن عليه ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، دي كفيلة جدا بإزالة الأرق والقلق. الحقيقة دايما يقولوا إيه، لتقوية الفحولة والجسم ومكافحة الأمراض وتجنب الوهن والخمول. ولذلك كل الكتب القديمة والحديثة كلها تقول ليس هناك منشطا للجسم مثل الزنجبيل المحلى بعسل النحل. الحقيقة بيقولوا كمان ان لتقوية الفحولة بتاعة الرجل والقدرة الجنسية بيأخذوا الزنجبيل مع الفستق ويضيفوه مع عسل النحل. والحقيقة داود الأنصاري بيقول في هذا سر عظيم، لدرجة انها تنفع في حالة اليأس من الفحولة. الحقيقة بيستخدم للصداع، وخاصة يمكن الصداع الناتج من القلق او الصداع العصبي، احسن شيء زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك انه يخفف من الاشارات العصبية التي تصل الى المخ. استخدموه في علاج الشقيقة للصداع المصري، رغم ان الحقيقة الشقيقة لها علاج ناجع في الطب النبوي ومرة واحدة، يعني دايما اللي عنده صداع مصري تلقاه يعني صديق بيصدقه او يعني يتوائم معه طول عمره، ودايما تلاقهم عاملين ياخذوا الادوية البجرانيين والايزوميجرانيين وغير ذلك. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج الشقيقة او صداع مصري علاج ناجع مرة واحدة شافي عن طريق الحجامة. ولذلك كان كما ورد في الحديث الصحيح الشريف الذي رواه ابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أنه أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشقيقة أثناء الحج فدووه بالحجامة على الأخدعين، والأخدعين اللي هما الجزئين اللي بيأتوا وراء القفا كده في النص يعني في الأطراف، بتعمل فيهم الحجامة. والحجامة دي في بساطتها يعني هنوريها إن شاء الله في التفصيل، لكن هي عبارة عن زي كاسات الهواء اللي كانت بتعمل زمان، لكن طبعا لها أساس علمي لأنها بتزيد من الصرف، يعني دايما بيبقى فيه الأخلاط متجمعة، والأخلاط المتجمعة بتؤدي إلى أن الدم الشرياني والدم الوريدي والدورة الليمفاوية يحصل سدد في الدورة الليمفاوية، يبقى في التصريف، إن الدورة الليمفاوية مسؤولة عن التصريف. فلما بنعمل كده بنشيل السدد اللي موجود في الحجامة. دي ببساطة تامة، لكن الحقيقة كان في الجزيرة العربية كانوا يعالجوا الشقيقة بعجن الزنجبيل المطحون قدر معلقة صغيرة، و الحقيقة كانوا بيضعوه على الجزء اللي فيه من الشقيقة، احنا قلنا صداع مصري، على الجزء اللي فيه صداع مصري كده على الجبهة، وبالجانب انه كانوا بيشربوا الناس او فيه هناك شراب من الزجبيل والنعناع بنسبة واحد الى واحد، وده اللي كان شايع في الجزيرة العربية في ذلك الوقت. لكن عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالج او عالج نفسه بالحجامة من الشقيقة، وجربت بعد ذلك وسموها في ألمانيا الفاسك، وجد ان الشقيقة لها علاج مرة واحدة وخلاص تنتهي تماما، لان الاخدعين اللي قال عنهم رسول الله هم اللي وجدوهم النقطتين اللازمين لعلاج الشقيقة وعلاج الاخلاط وعلاج الانسداد اللي بيتم في التصريف اللي بيتم في الاوعية الليمفاوية. والحقيقة لنا يعني تفصيلا بهذه الحجامة ان شاء الله في حديث اخر. الجنزبيل يعتبر ملين لعلاج الامساك، ومهم جدا لتدفئة الجسم ومقاومة امراض الشفاء. يعني اي واحد بردان ياخذ كوب من الزنجبيل وما يغلقوش يحط عليه ما يبتغلي ويشربه، ولذلك هو يستخدم بقى تدفئة الجسم كله، يحس بحرارة في جسمه ككل، بيعالج الزكام يعني مجرد كوب من الزنجبيل يحلى بالسكر وبيضيفوا عليه يمكن نقطتين من زيت الحبة السوداء أو حبة البركة، وبيعتبر مهم جدا لتسليك الحقيقة الشعب الهوائية. ولذلك نفس هذا الكلام يستخدم في علاج النزلة الشعبية، ويستخدم في علاج ضيق التنفس والرب. الحقيقة بينفع في سدد الكلى والكبد، وليه ترتيبة معينة بيصنع من هذا المركب من زنجبيل مطحون، يجيبوا حوالي 25 جرام من الزنجبيل ويضيفوا عليه جزء من حبة البركة وورق الزيزفون، 25 برضو زيزفون و 25 جرام حبة البركة، وبيضيفوها دي كلها في كيلو عسل نحل، وتؤخذ من ذلك معلقة صغيرة بعد كل أكل أو بعد الأكل بساعتين، ووجد فعلا أنها بتفتح سدد الكلى والكبد. وكلمة سدد الكبد ده من الممكن بيؤدي إلى مرض اليرقان أو مرض الصفرة وما إلى ذلك. يعني حقيقة بعض الأمور التي وردت بعد ذلك أنه يستخدم لعلاج ضعف الكبد وكسله، لأن هو إحدى الأمور اللي هي بتعين الكبد على تحريك ما فيه من دهون، فتقضي على ما يسمى بالكبد الدهني. الحقيقة عملية كون أن الزنجبيل يعين في عملية الباءة أو القدرة التناسلية للرجل، كثير جدا من الناس قالوا أن الزنجبيل مادة حريفة، فالمادة الحريفة بتعمل شيء من الحث للبرصاصة، لكن الكلام ده ملوش علاقة بكده، وإنما له علاقة بالهرمونات الجنسية، لأنه وجد أنه فعلا بيزود هرمون SSH المسؤول عن الرغبة الجنسية. وبالتالي يعني لدرجة أن احنا لو عددنا ما ذكر عن الزنجبيل في الكتب عايزين ساعات وساعات. يعني مثلا في معجون اسمه معجون الزنجبيل المركب اللي منشور في الكتب لتقوية الباء، يعني تقوية الحالة الجنسية، وده أساسا بيأخذه 50 جرام زنجبيل مطحون مع 50 جرام بذور الكرفس و 50 جرام ينسون و 50 جرام بذور الجرجير، وتخلط مع عسل النحل وتؤخذ معلقة صغيرة بعد العشاء يوميا. ووجد ان دي يعني الكتب كلها بتقول انه حتى بعد اليأس. وبالإضافة إلى أن هو لازم لعلاج الحالات الروماتيزم، لأنه بيضاف مع سلنا حديث واحد إلى ثلاثة، وقيل أنه ينفع في حالات الروماتيزم. ولذلك ورد أن سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جرة فيها زنجبيل، فأطعم كل إنسان من أصحابه قطعة. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الطب النبوي كما ذكر في الإمام السيوطي. والواقع أن رسول الله أثنى على الزنجبيل وقال فيه فوائد جمة يمكن أوردناها كلها، ويكفي أنه من مزاجه أو من مزجه مع الماء يكون شراب أهل الجنة. بعد هذا نتكلم عن اللبان، ونقصد باللبان الكندر أو ما يسمى بالحصى اللبان، الحصى اللبان أو الكندر أو ما يسموه حاليا الروزماري. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعموا حبالكم اللبان، فإن يكن في بطنها ذكر يكن ذكي القلب، وإن يكن أنثى يحسن خلقتها ويعظم عزيزتها. الحديث رواه أبو نعيم. الحقيقة الحديث ده يتطلب الإنسان يقف قدامه كده يعني أيام وأيام. اللبان الذكر من المعروف أو الكندر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه لمن كان يشكو النسيان، يعني كل من جاءه يشكو النسيان. ودي مشكلة كبيرة جدا موجودة في العصر الذي نعيشه، الذي يعصره القلق ويقتله الوسواس، والأيام التي تدمي العقول المشغولة بعرض الدنيا وما إلى ذلك من الأمور اليومية وتصريف هذه الأمور اليومية، فالإنسان كثرت مشاغله بالسلية ينسى. رغم النسيان نعمة، لكن أحيانا بيزيد عن حدوده. ولذلك تبارت شركات الأدوية في أنها تعمل مواد تؤدي إلى تنشيط العقل الذي يخزن. ونحن نعلم أن رسول الله ذكر قبل هذا أن للمرء عقلان، عقل يفكر وعقل يخزن. والعقل الذي يخزن هو يحصي، لكن استرجاع الإنسان منه قد ينسى. وأصبحت إحدى أمراض العصر اللي هي النسيان. وعندما جاء رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، قال: عليك بالكندر والعسل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا على إطلاقه، الكندر اللي هو اللبان الذكر عندما يضاف إلى العسل، الكندر في شيء من المرارة، لما بيطحن قدر معلقة صغيرة جدا ويمكن نص المعلقة الصغيرة ويضاف عليها تكمل بعسل النحل ويؤخذ، فإنه ينشط الذاكرة. ليه ينشط الذاكرة؟ لأنه له علاقة كبيرة جدا بتغذية خلايا المخ، والحقيقة بعث كميات من الطاقة فيها. ونحن نعلم أن خلايا المخ لا تتغذى إلا على سكر الجلوكوز. فهو الواقع أنه يعني قيل أن اللبان ده بينشط ويفتح المراكز النشطة في هذه أو المستقبلات النشطة في العقل الذي يخزن. وبالتالي نقدر نجيب الصفحة اللي احنا عايزين نتذكرها، لسبب أن هي بتبقى المراكز النشطة مشغولة فالإنسان ينسى، فلما تصدي هي المراكز النشطة أو المستقبلات فيستطيع الإنسان يعود بالذاكرة. ولذلك مثلا كندا طلعت دواء للنسيان وقالت انه بيقوي الذاكره، وعملوه من كزبره البئر وهي عشب بينمو بريا على ضفاف الترع، وموجود في ضفاف الترع في مصر كتير جدا منه، وخدوا ماده منه. الحقيقه الغريب هنا ان لم يذكر احد في العلم كله للان ان الكندر او لبان الذكر او الحصى اللبان او الروزماري ليه علاقه بتقويه الذاكره، لكن وجد ان الماده الفعاله اللي موجوده في كزبره البئر اللي عملت منها كندا دواء لتقويه الذاكره يوجد ثلاث اضعافها في الكندر او لبان الذكر، وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما وصفه. نعود الى الحديث مره اخرى، اطعموا حبالكم اللبان فان يكن في بطنها ذكر يكن زكي القلب. وكلمه زكي القلب يبقى معنى ذلك ان لبان الذكر كده بيقوي مدفوع الدم او يقوي قلب الجنين، وبالتالي فعلا في الحالات اللي دلوقتي حاليا يقال يعني لما بيسجلوا دلوقتي قلب الجنين عن طريق الموجات الصوتية، وحتى بيسمعون الأم الحامل يقول لها شوفي قلب الجنين هو بيضخ، وجد إن أي ضعف في قلب الجنين بيدوله يعني بيعالجوه عن طريق الكندر أو اللبان الذكر، ولذلك دايما بينصح الحامل إنها تجيب لبان الذكر، إما إنها تنقعه بالليل فصين وتشرب المنقوع في الصباح لأنه بيقوي قلب الجنين ويقوي قلبها هي، وإما أن تمضغه ومضغه لمدة نصف ساعة إلى ساعة في اليوم. إيه علاقته بقى؟ ده بقى الموضوع مبحث من المباحث الكبيرة، لأن هو يقال إن هو له علاقة بعضلة القلب أو له علاقة بما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضغة وبالمستقبلات الموجودة في المضغة. والحقيقة ابتدى يتعرض الكندر لبحوث مستفيضة وكلها تتركز حول علاقته بعلاج ضعف عضلة القلب، وضعف عضلة القلب إحدى الأمراض المنتشرة حاليا في العالم وليس لها علاج للآن، ولكن وجد حاليا ان هناك بصيص من الامل اتوجد في الكندر او الحصى اللبان او الروزماري. ولذلك يعني الغريب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوه يقول ان يكن في بطنها ذكر يكن زكي القلب. طيب ايه علاقه اللبان الذكر ان يكن في بطنها انثى يحسن خلقتها ويعظم عزيزتها؟ وكلمة يعني خلي الأعضاء التناسلية في الأنثى تطلع يعني بشكلها الممتاز الأمثل والمتناسق، وكلمة تحسن خلقتها يعني يجعلها أكثر جمالا. ولأن المواد المرة اللي موجودة في اللبان الحقيقة لها واقع يعني لها مردود على الهرمونات الجنسية، ولما بتعدل من الهرمونات الجنسية في أثناء الحمل ده بينعكس على الجنين وخاصة إذا كانت أنثى. ولذلك الحقيقة الحديث يعني شامل جامع، ومخلينا لفوائد الكندر فوائد كبيرة جدا، وهو ده اللي هو دلوقتي بيستخدم في دساتير الأدوية إنهم بيحاولوا يخرجوا مادة من اللبان تعالج عضلة القلب، وفي الوقت نفسه بيخرجوا منها مواد للتجميل ومواد لتحسين بعض الأمور الخلقية الموجودة في الإناث. والحقيقة يروى عن علي كرم الله وجهه أنه عندما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كثرة النسيان فقال عليك باللبان فإنه يشجع القلب ويذهب النسيان. ولذلك كلمة يشجع القلب دي يعني برضو هتدخلنا يشجع القلب يعني يزيد من قوة عضلة القلب ويذهب النسيان. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انه هو كان دايما ياخذ مثقال من السكر ومثقال من الكندر يعني جرام وجرام او 2 جرام و 2 جرام ويسفه الرجل اسبوعيا على الريق فانه جيد للبول والنسيان. يعني جيد للبول يعني كمان بينفع حالات البروستاتا المتضخمة. بالاضافة الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن انس رضي الله عنه مرفوعا بخروا بيوتكم باللبان والزعتر. الحديث رواه ابو نعيم. والحقيقه الكندر يعتبر بينفع في وجع المعده وبيطرد الرياح وينبت اللحم. وكلمه ينبت اللحم دي خلي بالكم علاقتها بتحسين خلقة الأنثى ويجلو يعني يجلو عن الجروح وبيخفف البلغم. وإذا مضغ بزعتر نفع من أعقال اللسان يعني الناس اللي بيشكوا من صعوبة التكلم والتخاطب في الصغر ويزكي اللسان وينفع من كثرة إضرار البول. وإحنا قلنا إنه بينفع في حالات تضخم البروستاتا. وفي الوقت نفسه الكندر مع عسل النحل يعتبر علاج للتبول لا إرادي في الفراش. وبخوره ينفع من الوباء ويزيد في الحفظ. والحقيقة يعني إذا نقع وشرب على الريق أذهب النسيان. والمواد الفعالة اللي موجودة في الكندر من الفائدة ان هو دائما ينضج. والحقيقه يمثل ان هو بيقوي عضلات الفك وبيفتح قناه السكيوس. والحقيقه بيعادل الضغط الجوي خارج وداخل الاذن ولذلك بيفيد حالات الانفلونزا ويفيد حالات التهاب الانف والحلق والزكام وينفع من الانسداد. لذلك الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بخروا بيوتكم باللبان والزعتر أولا الريحة الجميلة للبان والزعتر أو أيهما وخاصة اللبان رائحة ذكية جدا الكندر وفي الوقت نفسه بيرد على الإنسان نفسه. ومهم جدا أنه دائما مطردة للشيطان من المنزل لأن الشيطان يتأذى منه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع هذه الأمور بكلام جامع شامل والكلام الجامع الشامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدلون على الخير كله. ولذلك من المهم جدا اللبان الكندري الموجود عندنا في البيوت نمضغه نعطيه لمن ينسى نعطيه للحوامل من نساء المسلمين حتى نحسن من الذرية أو الأولاد ونحسن من البذور اللي هي اللي بتنتج من عندنا ونحسن من رائحة البيوت لأسباب لأنه كمان مفروض للشيطان وزكي الرائحة. وفوق ما ذكرناه من هذه الفيض العظيم لهذه الأمور التي تحسن الصحة ويعود خيرها علينا كما أورد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو في الواقع بعد هذا الخيط نقول النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أن نقول أنه تعلم في مدرسة ربه إذ يقول له ربه
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
أخيرا وليس آخرا وفق مراد الله إلى اللقاء وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.